إذاعة البيان تقدم دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم هذه الدقائق في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الإخوة، نتكلم عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تميز صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخصائص والصفات الكثيرة المتعددة. أولا، ولد في أشرف بيت من بيوت العرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقد تميزت قريش على العرب بالشرف والسؤدد وحماية البيت، وتميز بنو هاشم بتقدمهم على قريش، فهم عرف الناس بمكة، فإن عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتبوأ مكانة اجتماعية خاصة في مكة عند ظهور الإسلام. ثانيا، ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، واليتيم هو من مات أبوه، بل هو أبلغ اليتم وأعلى مراتبه، وقد مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، وما لبث إلا سنوات قليلة حتى ماتت أمه وعمره 6 سنوات، قضى جزءا منها بين يدي مرضعته حليمة السعدية في ديار بني سعد بعيدا عن أمه. ثالثا، نشأ النشأة الأولى في البادية والصحراء. لقد كان أهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية للرضاعة في السن المبكرة الأولى، طلبا لصفاء البادية وتعود أهلها على القوة والخشونة. وقد قدمت حليمة السعدية إلى مكة، فأخذت محمدا لترضعه، فمكث عندها 4 سنوات ثم أعادته إلى أهله. رابعا، مارس صلى الله عليه وسلم رعاية الغنم، فكان يأخذ أغنام الناس بمكة وينطلق بها يطلب مواضع الرعي ومنابت الشجر حول مكة سهلا وجبلا. قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ولقد رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري في صحيحه. إن النبوءة خامسا، كان راجح الرأي نجيبا. إن النبوغ والذكاء هما مؤهلات المستقبل القيادي والنجاح لصاحبهما. ولقد ظهرت تلك العلامات على محمد صلى الله عليه وسلم مبكرة، فحين اختلفت قريش عند تجديد بناء الكعبة من الذي يرفع الحجر الأسود مكانه، فاتفقوا أن يحكموا أول من يدخل من باب بني شيبة، فدخل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فقالوا: أتاكم الأمين؟ فأمر بثوب، فأخذ الحجر ووضعه في وسطه، ثم أمرهم برفعه جميعا، ثم أخذه فوضعه مكانه من البناء، ورضوا جميعا بحكمه وعلموا قدر عقله ونجابته. سادسا، كان صلى الله عليه وسلم نزيها غير آثم، ونزاهته في عدم مشاركته في آثام الجاهلية من عبادة للأصنام أو شرب للخمر أو ممارسة التعري. ومن ذلك، عندما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة، اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة، فاقترح عليه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدا عن الناس، فلما فعل سقط مغشيا عليه، فلما أفاق طلب أن يشد عليه إزاره، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. سابعا، الصادق الأمين. لقد أطلق الناس عليه بمكة هذين الوصفين، وقد تقد وأما الأمانة فلا أمين بمكة سواه، وذلك يتجلى أنه رغم الصراع الذي حدث بينه وبين قريش، ورغم الكيد الذي دبرته قريش له ولأصحابه، إلا أنه هو الأمين الذي يتعامل الناس معه على هذا الأساس، ويظهر ذلك جليا في أمرين. الأول، كانت مكة تضع ودائعها وما تحتاج إلى أن تحرسه يد أمينة عند محمد صلى الله عليه وسلم في بيته رغم اختلافها معه. الثاني، إعادته صلى الله عليه وسلم لتلك الأمانات إليهم، حيث خلف علي رضي الله عنه في يوم الهجرة ليرد ودائع الناس، وكان ذلك في الوقت الذي حرصت قريش على إيذائه والفتك به. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثامنا، سفره إلى خارج الحجاز. سافر إلى خارج الحجاز مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو صغير، عمره 12 عاما، الثانية في تجارة خديجة قبل الزواج منها وقبل البعثة. تاسعا، حببت إليه الخلوة، وقد حبب إليه العزلة والتعبد، فكان يعتزل الناس ويذهب إلى غار حراء، والغار في جبل حراء المطل على مكة والكعبة، وقيل إن الخلوة هذه هي من بقايا الإبراهيمية التي كان الناس عليها قبل الشرك والوثنية. فكان يمكث في الغار الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود طعاما وماء لخلوة أخرى. أما صفاته الخلقية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه، واسع الفم، طويل شق العينين، رجل الشعر بين الجعودة والصبط، يصل إلى شحمة أذنيه وأحيانا بين أذنيه وعاتقه، وقد يمتد حتى منكبيه أحيانا أخرى، ولم يشب شعره الأسود إلا اليسير منه، حيث قدر شيبه في أواخر عمره 20 شعرة موزعة في الرأس وتحت الفم والصدغين، ويميل اللون إلى الحمرة في بعض شعره من أثر الطيب، وكان متوسط القامة متوسط الوزن، ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر، ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين، كفاه لينتان، قليل لحم العقبين، أقنى الأنف. يقوم التصور الإسلامي في التعامل مع الإنسان على قاعدة إنسانية تليق بمكانة الإنسان وتكريم الله تعالى له، وهي عدم التمييز بين البشر من حيث إنسانيتهم المتعلقة بالخلق أو اللون أو الوطن أو المال، فالناس سواسية كأسنان المشط، والتفاضل إنما يجري بينهم بقدر طاعتهم لله وتقواهم له وتحقيق العبودية له في حياتهم. ولذا جعل الله التفاضل بأمر يقدر الجميع على تحقيقه، حيث يقدرون على تغيير تصوراتهم ولا يقدرون على تغيير ألوانهم أو بلدانهم أو جنسهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي إطار هذا التصور تأتي العبرة بأن القيمة الأساسية التي يتم عليها التفاضل في هي القيمة المكتسبة من الإنسان بإيمانه بالله وطاعته له، وهي التي توفر للإنسان موقعا ينال به الشرف والتقدم على الناس، وبقدر توفر ذلك يكون لصاحبها التأثير في عطائه في الحياة وفي استجابة الناس لمقتضيات ذلك العطاء وتقبلهم له. وشرف النسب إنما هو إشارة إلى توفر صفات تليق بالإنسان من خلال تربيته والأجواء المحيطة به، وليس تقديسا للعنصر الذي جاء منه أو اللون أو البلد، بل للصفات التي تحل بها، وأعظمها وأجلها الإيمان والتقوى. ثانيا، يحتاج الإنسان في حياته إلى رعاية وعطف، وخاصة في مراحل النمو الأولى الطفولة، وإذا فقد الإنسان أباه أو أمه فإنه قد فقد جزءا من تلك الرعاية ومن ذلك العطف، فتنمو لديه رقة القلب وتحسس المشاعر، ويكون من أقدر الناس على إدراك المعاناة ومعالجتها بعواطف نبيلة رحيمة كريمة. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثالثا، يظهر أثر الحياة الفطرية غير المعقدة في تناول الأحداث ومعالجتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجو الفطري الذي عاشه في ديار بني سعد أكسبه صفاء في ذهنه وقوة في عقله وجسمه. رابعا، يعتمد المسلم على جهده وعمله في تحصيل أسباب رزقه ومعيشته، فالاعتماد على النفس فضيلة، فهو متوكل على الله يعلم أن الأرزاق بيده. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهو في نفس الوقت يبذل الأسباب ويقلب الوسائل للوصول إلى تلك الأرزاق. خامسا، لا ينقاد الناس إلا للأذكياء النجباء، فهم الذين بصفاتهم تتهيأ لهم استجابة الجمهور ورضاهم بهم، ولا يقود الدعوات ويتصدر المحافل إلا ذكي نجيب أمين على مبادئه وأهدافه. أما الضعفاء ومحدودو الذكاء فمحلهم في الصفوف الخلفية لا الأمامية. سادسا، يتنزه المؤمن ويتزكى عن المعصية والوقوع فيها، والداعية الناجح هو صاحب العفة المبتعد عن الإثم، حيث يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. ثم إن السابقة النظيفة تدفع الإرادة المواجهة للباطل والشر إلى الصمود والبقاء، حيث لا يخاف صاحبها من تقليب صفحات الماضي لأنها ناصعة بيضاء نظيفة. سابعا، تجب التوبة ما قبلها كما يجب الإسلام ما قبله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ويجفل جافل من رؤية الدرس الماضي، فلا بد له من تطمين بقبول توبته إذا تاب، فتهدأ النفس التي تابت من ذنب مارسته، فتنطلق في تحقيق هدف الإسلام وهي تحس بندم الماضي لكنها قد تجاوزته بالتوبة والإقبال على الله. ثامنا، يتميز المسلم بمنهج أخلاقي متكامل يتعامل به مع الناس، فالإسلام إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وصفات الأخلاق عند المسلم يتحدد من خلالها موقعه ومدى تأثيره فيما يحيط به من أحداث وأشخاص. لذا كانت صفة الصدق والأمانة بارزتان بروزا أدهش عقول أعدائه وأحدث لديهم ترددا عجيبا في مقاومته، حتى قال عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش، أبعد أن رأيتم الشيب في لحية محمد قلتم ساحر كاهن وهو الصادق الأمين؟ تاسعا مخالطة الناس، يحتاج الداعية المسلم إلى معرفة أحوال الناس وطرائق معيشتهم وأساليب تفكيرهم وما هي المؤثرات المحيطة بهم، ومن ذلك سعة مداركه في هذا الجانب حتى لا يضيق أفقه ويتحجم تفكيره عن اتخاذ الوسائل المناسبة للتعامل معهم. ومن أهم عوامل هذا الإدراك السفر والانتقال، فإن فيه إطلالة على النفس فتعرف من خلاله قدراتها في الصبر والتحمل وفي الإيثار والأخلاق الأخرى، بل إنها وهي تواجه الصعاب تتمرن من خلال تجربتها على المواجهة واتخاذ القرار المناسب للحال الذي تواجهه وفي الوقت المناسب والمكافئ. إطلالة على الأرض بمعرفة ما أوجده الله فيها من إبداع في كل صقع فيها وعلى أي حال كانت فيه. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إطلالة على الناس بمعرفة عاداتهم وتقاليدهم وطرائق ممارستهم للحياة وكيفية معيشتهم وتعاملهم مع الآخرين ومدى تقبلهم للمبادئ وتطبيقها في حياتهم. وإلى لقاء آخر معكم إن شاء الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.